بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني، اجتمع في أبائه ثلاثة من كلمات السعادة: قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني، وهو من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة، بل أيضا روى عنهم الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم من أئمة، أبو بكر بن أبي شيبة والدارمي. فمعنى يقال أن قتيبة بن سعيد جمع ثلاثة قرون أو ثلاث طبقات، ثلاث طبقات، وأن كلهم روى عنه حتى أدركه الصغار، وكان في مصر. قال رحمه الله: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وضاح بن عبد الله اليشكري كان حافظا من حفاظ البصرة، كان عبدا ثم عتق رحمه الله. قال: عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان. وقلنا أن سالم بن أبي الجعد قد اختلف في سماعه من ثوبان، هل سمع أو لم يسمع، فنفى سماعه عدة من العلماء كعلي بن مديني وأبو حاتم وأبو الزرعة، نفوا سماعه من ثوبان، وأثبت سماعه البخاري في التاريخ الكبير. والظاهر أن سالم بن أبي الجعد قد سمع من ثوبان، لكن أحيانا يروي عنه بواسطة، إما بواسطة معدان بن أبي طلحة أو بواسطة أبي أسماء الرحبي، فسمع من ثوبان مباشرة لأنه شامي ولقي ثوبان، وسمع أيضا من معدان، وكذلك أيضا سمع من أبي أسماء الرحبي، فروايته عن ثوبان صحيحة. قال: حدثنا، أو قال عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. قال: وحدثنا محمد بن بشار وهو أبو ندار حافظ من حفاظ البصرة، كان كما ذكرنا قبل هو محمد بن مثنى أبو موسى العنزي فرسي رهان، أنا في الحفظ وفي نشر العلم، امتلأت البصرة في وقتهما بأهل الحديث يسمعون من محمد البشار ومحمد المثنى، لأنهم جمعوا حديث الناس. والعجيب أن محمد البشار لم يخرج من بلده، لم يخرج من بصرة ولم يسافر إلى أي مكان، بل جلس في البصرة فبارك الله عز وجل له، وهذا بسبب طاعته لوالديه، لما أراد أن يخرج منعته أمه، لما أراد أن يخرج من البصرة منعته أمه أن يخرج فأطاعها، فبارك الله عز وجل له في العلم، فكانت البصرة بلاد العلم، يأتونها الناس من كل مكان، حتى العلماء والحفاظ يأتون إلى البصرة لكثرة الطلبة هناك، فيأتي العالم إلى البصرة فيسمع منه هؤلاء. فلهذا محمد بشار جمع علما عظيما، وجاءه الطلبة من كل مكان. محمد بشار أيضا ممن روى عنه أصحاب الأمهات الست كلهم مباشر، كلهم رووا عنه، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذا ببركة العلم، وبركة أيضا طاعة والدته، أطاع والدته فبارك الله عز وجل له في العلم. قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم أبي عدي البصري، وهو حافظ من حفاظة البصرة. قال: عن سعيد، وهو ابن أبي عروبة، تقدم الكلام عليه بالأمس، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث. من فارق الروح الجسد، معنى الروح فارقت الجسد، معنى أي مات، من مات وهو بريء، معنى جاء في اللفظ الأول من مات، وهنا قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هنا قال سعيد الكنز، هكذا في رواية ابن أبي عدي قال سعيد، قال هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوان في حديثه الكبر، ولم يذكر عن معدان، ورواية سعيد أصح. قال أبو عبد الرحمن: حديث أبي عوان منقطع، لأن سالما لم يسمع من ثوبان، وحديث سعيد صحيح متصل على شرط مسلم، لكن من ناحية الإسناد صحيح كلام الشيخ رحمه الله، أن من ناحية الإسناد فحديث سعيد أقوى لأنه متصل، لكن من ناحية المعنى فالمعنى هو ما ذكر قبل، وهو الكبر، وسيأتي ما يؤيده في رواية الإمام أحمد. فالظاهر أن سعيد أخطأ، سعيد بن أبي عروبة أخطأ فقال الكنز، فقال الحديث أخرجه ابن ماجه، قال وأخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا عفان بن مسلم الصفار، وعفان كما قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، وكما قلنا من قبل أن هناك ثلاثة من أهل البصرة كانوا أضبط الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفهم الإمام أحمد بأنهم أهل التثبت وأهل الشكل والنقط، أن كانوا يشكلون وينقطون كتبهم. وعفان رحمه الله كان من أضبط الناس، أي في يضبط كتابه، أن أهل البصرة امتازوا بضبط الكتب، أن كانوا يعتنون بكتبهم فيضبطونها ويضبطون حديث رسول الله. كان عفان إذا شك في حرف من الحديث تركه، إذا شك في حرف في كلمة ترك الحديث كله حتى لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ. فلهذا كانوا يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إليهم المنتهى في التثبت، وهم عفان وحبان بن أبي هلال، وأيضا أسد بن موسى، أسد بن أقصد بهز بن أسد، بهز بن أسد، هؤلاء ثلاثة من البصريين ممن قال فيهم الإمام أحمد إليهم المنتهى في التثبت، أن كانوا يتثبتون في كتبهم. قال حدثنا همام وأبان، همام بن يحيى العودي وأبان العطار، أبان بن يزيد العطار، وكلاهما بصريان، هذا الحديث كله الرواة الذين فيه بصريون إلا الترمذي، معنى المصنفون، وإلا البقية كلهم بصريون، معنى سواء كان الإسناد الأول إلا قتيبة فيه، قتيبة مصري، والبقية بصريون، والإسناد الثاني كلهم بصريون إلا معدان بن أبي طلحة وثوبان، وكذلك سالم بن أبي الجعد أيضا تحول إلى الشام. وأما إسناد حديث الإمام أحمد أيضا عفان وهمام وأبان وقتادة كلهم بصريون، وما فوق قتادة هم شاميون. قال عن سالم قال عفان حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة، وهمام وأبان هم في الدرجة الثانية بعد حفاظ أصحاب قتادة. أصحاب قتادة قلنا ثلاثة: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستواي، ويأتي طبقة بعدهم هؤلاء همام وأبان وشيبان وزكريا، هؤلاء طبقة أخرى. قال عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أنا قد برئ من هذه الثلاث. قال وخرجه الدارمي وقال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد به قال وعنده الكبر، فلعل هذا الخطأ من محمد البشار أو من ابن أبي عدي، فهو لم يتقن هذه الكلمة، وإلا يزيد بن زريع من أفضل من أثبت من روى عن سعيد بن أبي عروبة وقال الكبر، فالظاهر أن الخطأ حصل إما من محمد البشار أو إما في كتاب ابن أبي عدي. طيب، هذا الحديث الآن فيه أن من مات وهو بريء من هذه الثلاث دخل الجنة، وهذه الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث هي من الأمور التي ينبغي أن يتنزه عنها المؤمن وكذلك يبتعد عنها. فالكبر هو مشاركة الله عز وجل في حق من حقوقه وفي صفة من صفاته، فلا يجوز المسلم أن ينازع الله عز وجل في صفته، كما جاء في الصحيحين: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. يقول الله جل وعلا الجبار سبحانه وتعالى يقول: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما عذبته. فالكبر ليس من حق المؤمن، وليس الإنسان هو الله عز وجل خلقه، فكيف يتكبر؟ كما قال الله عز وجل: خلقه من نطفة فإذا هو قال الله عز وجل خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي الله عز وجل خلقه من نطفة حقيرة يتعدى منها الإنسان نفسه ويتقدر منها الإنسان نفسه، فإذا هو يخاصم ربه ويجادل ربه جل وعلا، بدلا يخضع لله ويتواضع لله ويعبد الله جل وعلا ويذله، يقوم يجادل الله عز وجل ويتعاظم في نفسه. فلهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنا لماذا تتكبر على الله عز وجل؟ من الذي غرك بالله وهو الذي خلقك؟ فلماذا تعرض عن الله عز وجل وأيضا تتكبر عليه؟ وهذا من أعظم الكبر، أن العبد يتكبر على الله وعلى عبادة الله فيعرض عن الله سبحانه جل وعلا. وكذلك أيضا من الكبر التكبر على الناس، يرى نفسه أنه فوق الناس، ويحتقر أهل الإسلام ويحتقر المساكين والمستضعفين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: هو دفع الحق وبطر الناس. دفع الحق، لا يعترف بحق بل يتكبر، يظن نفسه أنه أكبر من الحق، فلهذا لا يتراجع، كذلك لا يتواضع لأهل الإسلام بل يتكبر عليهم ويبطر ويتفاخر. فهذا ليس من أخلاق المؤمن أبدا، بل هذه صفة إبليس الذي أراد أن ينازع الله جل وعلا فتكبر وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن المسكين، وهذا الشيطان اللعين، ظن أن النار أفضل من الطين، فلهذا تكبر على الله ولم يسجد لله جل وعلا، أو لم يسجد لآدم حيثما أمره الله جل وعلا. فلهذا كانت هذا الكبر من أول ما عصي الله عز وجل به، وهو لهذا يذكر الله عز وجل الكبر في القرآن غالبا على الكفر. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالله عز وجل يذكر الكبر في القرآن ويراد به الكفر، يريد به الكفر، لأن الكبر هو الكفر، معنى يؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا. ولهذا حرم الله عز وجل الجنة على المتكبرين، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر من الأخلاق السيئة التي تضر بدين العبد. فلهذا فالكبر فيه مشاركة لحق الله جل وعلا. والدين الذي فيه أخذ أموال الناس وعدم أداء حقوقهم، وهذا في الحقوق الخاصة، الدين يكون في حقوق الناس الخاصة. فلهذا الواجب على المسلم أنه يهتم بدين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يريد أخذ أموال الناس ونيته أن يرجح هذه الأموال، فهنا الله عز وجل يعينه على ذلك حتى يرجعها. وأما إن كان يأخذ ولا يبالي، أنه يأخذ وفي نفسه أنه قد يرجعها وقد لا يرجعها، فهذا فيه إتلاف لأموال المسلمين، ولهذا هذا يذهب في الهلكة. وكذلك هنا فيه أن المسلم يحرص على أن لا يكون عليه دينا قبل أن يموت، ولأنه من حقوق الناس ومتعلق برقبته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة لما سدد دين ذلك الميت، قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. فلهذا فالدين أمره عظيم، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: يا رسول الله، كما جاء في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، إن مت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: نعم، إن مت في سبيل الله مقبل غير مدبر فأنت من أهل الجنة، وقال: فادخلك الله الجنة. ثم لما أراد أن يولي هذا الصحابي قال له: ماذا قلت؟ فأرجع عليه قوله، قال: نعم، إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر فأنت في الجنة إلا الدين، فإنه أخبرني جبريل، أو فغفر الله لك وأدخلك الجنة إلا الدين. قال أخبرني بها جبريل. أنا إلا الدين فإنه لا يغفره الله، أنا الدين يبقى عليك. فلهذا فالدين خطير، لكن المؤمن يجاهد نفسه على أن يسدد دينه، يسدد دينه. قال والغلول، والغلول هو الأخذ من الأموال العامة، الأخذ من الأموال العامة يسمى غلول. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة، حتى أن الرجل يأتي بالبعير وله ثغاء، ويأتي بالأشاه وهي تيعر أن تصيح، يأتي بها يوم القيامة ولا تنفع، لكن من باب التوبيخ لهذا العبد أنه يأتي بما أخذه. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول هو أخذ أموال الأموال العامة التي ليست لشخص معين، على تصرف في مصالح المسلمين، مثل مثلا الغنائم، يأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، هذا أيضا من الغلول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لما قتل ذاك الرجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم غائر فقتله، نجاه كان قائم فجاءه سهم من الكفار فقتله، فقالوا هنيئا له يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له الشهادة وهنيئا له هذا الموت. فقال كلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا، إن الشملة التي غلها من الغنائم لتشتعل على قبره نارا، لتشتعل على قبره نار. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أمر الغلول أمر عظيم لا ينبغي أن يستهان به، مثلا لأن مثل هذه الأموال العامة يستهان بها، يأخذ الإنسان ما بدا له منها، فتجد مثلا يجد الشيء يريده يأخذه، يقول هذا أموال عامة ليست لأحد. وأيضا كذلك المسؤول عنه أيضا تتوق نفسه إلى الأخذ، لأنها أموال عامة ليست لأحد. فلهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى أن الرجل يأتي بشراك نعل فيقول يا رسول الله أخذت هذين الشراكين، قال شراكين، يقول شراكين من النار، أنا إذا أخذتها ولم ترجعها شراكين. حتى جاء الرجل بمسواك ووضعه في الغنيمة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ ولو عود من أراك، أنا لا يجوز الإنسان أن يأخذ ولو شيء يسير من الأموال العامة، فكيف بمن يتصرف بهذه الأموال وكأنها له وكأنه حقه، يأخذ الأموال الكثيرة من هذه الأموال أو يجعل له نصفها أو يجعل له ثلثها، مع أنه يأخذ راتبه من الدولة، راتبه موجود، لكن يأخذ نصف هذا الشيء أو يأخذ ثلثه وكأنها له، وكأنه وكل أو هي مشارك فيها، وهي إنما أموال الناس، أموال عامة الناس، فلا يجوز له أن يأخذها. فلهذا فالغلول أمر عظيم، لأن النفس تساهل فيه، والنفس تحب المال، فلهذا تغريه نفسه على أن يأخذ من هذا المال، لأنه ما سيحاسبه أحد، لأنها أموال عامة، فلهذا صار الأخذ منها سهل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بري من هذه الثلاث دخل الجنة، الكبر والدين والغلول. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.